صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في تفسير الآيات الأول في قصة شعيب عليه السلام، وعرفنا بأن هذا النبي الكريم قد بعثه الله عز وجل إلى مدين، وأنه قد دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء من قبله ومن بعده، حيث كل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم إنه قد أظهر المعجزة الدالة على صدقه، فقال: قد جاءتكم بينة من ربكم. ثم أمرهم بإيفاء الكيل والميزان، ونهاهم عما هم فيه من فساد اقتصادي وفساد اجتماعي، فقال لهم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ونهاهم عن الصد عن سبيل الله، فقال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وذكرهم بنعم الله عليهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم طلب منهم أن يتمهلوا ولا يستعجلوا، و أن بين واقع الأمر أنهم قد انقسموا إلى فريقين: فريق من المؤمنين الأبرار وفريق من الكافرين الفجار. فقال لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هؤلاء المستكبرون منطقهم واحد وأسلوبهم واحد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني المبدأ الفرعوني الطاغوتي الاستبدادي الذي يدندن حوله أولهم وآخرهم من لم يكن معي فهو ضدي، من لم يكن معي فهو ضدي. ولذلك من لم يكن معي لا بد أن أتهدده وأتوعده. ولذلك تجدون فرعون اللئيم يقول لموسى الكليم: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقوم نوح يقولون لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقوم لوط يقولون للوط: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وهكذا ها هنا أيضا هؤلاء المستكبرون يقولون لشعيب متهددين متوعدين: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، أي في ديننا ومعتقدنا. لكنه عليه الصلاة والسلام ما تردد، قال: أولو كنا كارهين، يعني أولو أبينا وكنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. بعدما كان أتباعي هؤلاء معكم على دينكم قد نجاهم الله عز وجل، صاروا مؤمنين موحدين بعد الشرك والوثنية، لو أنهم رجعوا فإنهم يكونون قد افتروا على الله كذبا وقد ضلوا ضلالا بعيدا. مثل ما قال أصحاب الكهف بعضهم لبعض: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولو عدتم في ملتهم فلن تفلحوا إذن أبدا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ها هنا فوضوا الأمر إلى الله عز وجل. وسع ربنا كل شيء علما، ثناء على الله جل جلاله بصفة العلم. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ثم بعد ذلك وقفوا بباب الله وقفة ضارع، فقالوا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح أي احكم، فالفتاحة الحكم، بيننا وبين قومنا بالحق وأنت يا الله خير من يحكم، أنت خير الحاكمين. لماذا؟ لأن حكمه جل جلاله منزه عن ظلم، منزه عن عيب. يقول الله عز وجل: قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. هؤلاء الملأ يخوف بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا بالمنافع الدنيوية التي هم فيها، وهذا منطق الكفرة الفجرة في كل زمان. ولذلك فرعون لما أراد أن يحرش قومه وأن يثير فيهم النزعة العنصرية ماذا قال؟ قال عن موسى وأخيه: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يعني يذكرهم بأن لهم بيوتاً ولهم مزارع وعندهم أملاك ولهم ولهم، وأن موسى سيسلبهم هذا كله. هذا هو المنطق الذي يتكلم به فرعون. ها هنا أيضاً الملأ يذكر بعضهم بعضاً بأن عندكم مكاسب وأن شعيباً يريد أن يسلبكم إياها. ما هي هذه المكاسب؟ المكاسب الحرام، المكوس التي كانوا يتقاضونها من الناس ظلماً، حين يقعدون بكل صراط يعدون ويصدون عن سبيل الله. المكاسب التي كانوا ينالونها حراماً من بخس الناس أشياءهم. المكاسب التي كانوا ينالونها حراما من تطفيف المكيال والميزان. يقول بعضهم لبعض: شعيب ينهاكم عن هذا كله، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون، ستكونون في خسران وستضيعون هذه المكاسب. وهذا المنطق أيها الإخوة الكرام هو الذي منع كفار قريش من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الواحد منهم يرى نفسه سيدا مطاعا ومقدما مبجلا، وهو في الوقت نفسه ذو مال وجاه عريض، وله عشيرة وأنصار وأتباع، فلو أنه أسلم سيصير واحدا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يرضى لنفسه ذلك؟ هو يريد أن يبقى رأسا. وكذلك أحبار اليهود كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حرصوا على جاههم. كذلك هرقل الذي كان يملك الروم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، وأعطاها لواحد من وجهاء أصحابه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فذهب بالرسالة إلى هرقل. لما فضها كلماتها معدودة: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي الأتباع والعمال والفلاحين. ثم ختم الرسالة بالآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. طيب، هرقل ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رجل سياسي ما يستعجل. قال لجهاز أمنه ومخابراته: يعني انظروا هل ها هنا أحد من تجار العرب؟ التجار دائما يترددون على مملكة الروم. انظروا هل هناك أحد منهم؟ ذهبوا وجدوا رئيس معسكر الشرك وكبيرهم أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وفي ذلك الوقت أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا به ومعه بعض التجار، قال له هرقل: إني سائلك عن هذا الذي يزعم أنه نبي، وإياك أن تكذب، فإن كذبت أخبرني من معك أنك كاذب. وكان الكذب عند العرب الكفار عيب كبير. يقول أبو سفيان، طبعا يحكي هذه القصة بعدما أسلم، قال: ما منعني من الكذب إلا مخافة أن تؤثر علي كذبة، إن التجار ذين يرجع يقولوا والله أبو سفيان ده كذب، أبو سفيان ده كذاب، ما يريد لهذه المعرة أن تلصق به. هذه من مكارم الأخلاق التي كانت عندهم. فهرقل وجه إليه 10 أسئلة. السؤال الأول: هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ من جواب؟ نعم. أبو سفيان رغم أنفه لن يستطيع أن يجحد هذا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج بنته بغير إذن منه، بنته مؤمنة أم حبيبة، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، اسمه عبيد الله بن جحش، وهناك زوجها والعياذ بالله تنصب ثم هلك على النصرانية، أكب على الخمر يشربها فمات، فبقيت رضي الله عنها وحيدة في الحبشة، أبوها كافر في مكة، أخوها يزيد كافر، أخوها معاوية كافر، وهي في أرض الوحشة والغربة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذو مروءة. فكتب إلى النجاشي رحمه الله ملك الحبشة يأمره بأن يزوجه أم حبيبة وأن يبعث بها إليه. فالنجاشي جزاه الله خيرا أصدقها، دفع الصداق من عنده 400 درهم، ثم جهزها وبعث بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. هل استأذن من أبي سفيان؟ شاوروا؟ لا. أبو سفيان لما سمع هذا، والواحد منا تصور لو بنته تزوجت بغير إذن ولا مشورة سيكون أنفه في التراب، أليس كذلك؟ ويشعر بالإذلال والحقارة. لكن أبا سفيان في نفسه شعر بالفخر والتيه، قال: هو الفحل لا يقدع أنفه. يعني الزيجة دي والله تمام، رغم أنه ما شاورونا، لكن الحمد لله ما في حاجة أحسن من كده. ولذلك هرقل لما قال له: أهو ذو نسب فيكم؟ قال: نعم. هل كان في آبائه ملك؟ قال: لا. هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ قال: الضعفاء. هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هل حاربتموه؟ قال: نعم. كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، مرة يدال علينا ومرة ندال عليه. هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته تلك، قبل أن يقول أنا نبي؟ هل كان يكذب؟ قال: لا. فقال له: إلى أي شيء يدعوكم؟ قال: يأمرنا بكذا وكذا وكذا، وينهانا عن كذا وكذا. هل يغدر؟ قال: لا. فقال له هرقل: هو رسول الله، وليملكن ما تحت قدمي هاتين. يعني قال له إنه هذا النبي الذي بعث لن يكون ملكه فقط في المدينة ولا في مكة ولا في الجزيرة العربية، وإنما سيصل إلينا ها هنا. هرقل وبدأ يعلل لأبي سفيان، قال له: هل سألتك؟ قال له: إني قد سألتك، أهو ذو نسب؟ فقلت: نعم، وكذلك الأنبياء. سألتك: هل يدخل في ديني الضعفاء أم الأقوياء؟ قلت: الضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء. ولذلك دائما يقولون: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هكذا دائما يستحقرون أتباع الأنبياء. سألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. وهكذا أتباع الأنبياء. هل يرتد عن دينه أحد؟ قلت: لا. وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. وما زال يعلل يعلل يعلل، خلاص وصل إلى قناعة. أبو سفيان خرج مهموما مغموما مكروبا محزونا، يقول: لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى إن ملك بني الأصفر يخافه. قال: والله دي مصيبة، ملك الروم خايف من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هرقل ماذا صنع؟ دعا إلى اجتماع مغلق، دعا أركان الدولة، القادة العسكريين، القادة السياسيين، كبار الرهبان والشمامسة والقساوسة، وغلق أبواب القصر، أمر السكرتارية والخدم وكذا بأن يغلقوا الأبواب. ثم قال لهم: إنه قد جاءني كتاب من رجل اسمه فلان يزعم أنه نبي، وإني قد خبرت الأمر وقد سألت عنه، وقد استقر عندي بأنه نبي، فلو أننا اتبعناه فهو عز الدنيا والآخرة. يعني قال لهم: أخواننا النصرانية دي انتوا عارفيننا بقت يعني شغل بتاع أكل عيش وما نافع، فنتبع هذا الذي بعثه الله عز وجل. فحاص القوم حيصة حمر الوحش وتدافعوا نحو الأبواب، دايرين يطلعوا يعملوا ثورة أو انتفاضة. فلكن طبعا وجدوا الأبواب مغلقة، فقال لهم ارجعوا ارجعوا، إنما كنت أختبر ثباتكم على دينكم، أنا كنت داير أعرف أنتوا ثابتين ولا ملكلكين. ثم بعد ذلك أخذ بعض الهدايا وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا، قال: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. ضن أي بخل الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، يعني لو كان هرقل عاقل كان يترك الأمر ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم عز الدنيا والآخرة، لكنه آثر العاجلة، والعاجلة ما وجدها، ضاع ملكه بعد سنوات معدودات لما فتح الله بلاد الروم في زمان عمر رضي الله عنه على يد جنده المفلحين. والآن أيها الإخوة، لو تأملنا، الصديق أبو بكر ماذا كان قبل الإسلام؟ تاجر، وكان رجل محترم عند العرب، لكنه كان أبا بكر ابن أبي قحافة، وانتهى الأمر. لو أن أبا بكر فكر في تجارته، في صداقاته، في علاقاته، وحرص عليها وظن بها، كان سيعيش ويموت وهو أبو بكر ابن أبي قحافة وانتهينا. لكنه رضي الله عنه لما آثر ما عند الله، آثر الدار الآخرة، ماذا صار؟ صار أبا بكر ماذا؟ الصديق. الآن ما بنقول أبو بكر ابن أبي قحافة، لا، أبو بكر الصديق وكفى. ما بنقول الشيخ أبو بكر الصديق، ولا نقول الإمام أبو بكر الصديق، ولا الأمير أبو بكر، بس أبو بكر الصديق، هذه كفى، تخفق لها قلوب المؤمنين، يترضون عنه، يمدحونه، يحبونه، يدعون له. صار رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكما قال حسان رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها، غير النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. صار أبو بكر رضي الله عنه حصل على عز الدنيا لما صار ماذا نقول؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاز عز الآخرة بأن صار من العشر المبشرين بالجنة، وحتى في عالم البرزخ هو إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها من منزلة. وقل مثل ذلك في سائر الصحابة عليهم من الله الرضوان. فها هنا منطق هؤلاء منطق عاجز، منطق الحسابات العاجلة: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. قال الله عز وجل: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة، الرجفة هي الزلزلة، الزلزلة، ويوم القيامة ستكون زلزلة عظيمة. قال الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرجفة، يعني رجفة بعد رجفة، رجفة تردفها رجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. فها هنا أخذتهم هذه الزلزلة العظيمة التي خمدت منها أنفاسهم، وسكنت حركاتهم، وانقضت حياتهم. وفي سورة هود قال الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هنا قال الصيحة، ولا تعارض، فإن بداية العذاب الملك ينزل من السماء يصيح صيحة عظيمة ترجف منها الأرض، فكانت صيحة ثم كانت رجفة. ثم في سورة الشعراء قال الله عز وجل: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. بعد الصيحة والرجفة الله جل جلاله أرسل عليهم تلك الحمم وتلك النيران التي أتت عليهم ما غادرت منهم أحدا، فأصبحوا في دارهم هنا في الأعراف أو في ديارهم كما في سورة هود جاثمين. وتقدم معنا في قصة ثمود بأن الجثوم هو الانكباب على الوجه والعياذ بالله. قبضهم الله على تلك الهيئة الذليلة الحسيرة، صاروا جاثمين على وجوههم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال سبحانه: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. غنى يغني غنا بمعنى أقام، غنى غنى بالألف المقصورة، يغني غنا إذا أقام بالمكان. قال الله عز وجل: كأن لم تغن بالأمس. وقد مضى معنا بيان معاني الخمس كلمات: الغنى والغنى والغنى، الغنى الياء المقصورة هي ما يقتنى، ثم الغنى بالمد الذي هو الطرب. هنا الغنى، الغنى بمعنى الإقامة، الغنى بمعنى الإقامة، والغناء، الغناء بمعنى الكفاية والفائدة. لعمرك الاستغناء، نعم، لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا قيفة القتل، لكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي. لم أجد لسيفي غناء أي فائدة. فهنا يقول الله عز وجل: كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما أقاموا ولا كان عندهم بيوت ولا تجارات ولا شيء، كله ذهب، كله راح، صار كأمس الدابر. كأن لم يغنوا فيها. بعدين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. خاسرين لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وهؤلاء كانوا مكذبين، كانوا كافرين. فتولى عنهم، أي ذهب عنهم موليا معرضا، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، جئتكم بهذه الرسالة المتضمنة للعقائد والعبادات والمعاملات، فهي رسالات في رسالة. قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي أخلصت في دعوتكم وإرشادكم، فكيف آسى، الأسى بمعنى الحزن، فكيف آسى على قوم كافرين. والاستفهام هنا مراد به النفي، لا آسى على قوم كافرين، لأن الله جل جلاله نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأسى على من أعرض، من نأى واستكبر، من أصر على الكفر. قال الله عز وجل له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال له: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال له منكرا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك شعيب عليه السلام يقول: أنا لا أحزن على هؤلاء، وقد حكم فيهم حكم عدل جل جلاله، حكم لا يظلم. يا أيها الإخوة الكرام، هذه القصة نستطيع أن نأخذ منها بعض الملامح الدعوية التي تفيد من يدعو إلى الله عز وجل. أول هذه الملامح أيها الإخوان أن فازوا إلى المطلوب مباشرة. يعني الأنبياء جميعا أول ما جاءوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قضية محسومة، ما قدموا بمقدمات ولا قعدوا قواعد ولا شيء، وإنما مباشرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر، صعد على الصفا ونادى في الناس: يا بني عبد مناف، يا آل قصي، يا بني مخزوم، يا بني عدي، يا بني تيم. يا لما اجتمعوا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. فها هنا نفاز إلى المطلوب مباشرة. طيب، المعلم الثاني أيها الإخوان، مهمة الأنبياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا من يدعو إلى الله عز وجل ينظر في الأشياء الطيبة الموجودة يعززها ويأمر بها، وينظر في المنكرات والسيئات والموبقات فينهى عنها. ولذلك نجد شعيبا عليه السلام ماذا بعدما قال لهم: ما لكم من إله غيره؟ قال لهم: قد جاءتكم بينة من رب، فأوفوا الكيل والميزان، أمر بالمعروف ثم نهي عن المنكر في قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طيب، المعلم الثالث أيها الإخوة الكرام، التذكير بنعم الله. وما أحوجنا إلى هذا المعنى في زماننا، فإن كثيرا من الناس أيها الإخوة الكرام يصبح ويمسي ساخطا على ربه، وإن لم ينطق بلسانه إلا أنه في قلبه متضايق. وهذه طبيعة يعني ابن آدم دائما هكذا، أعوذ بالله، إلا إذا استنار بنور الإيمان. ولذلك بعض الشعراء يصور هذا المعنى في أن أي إنسان ليس راضيا بالذي عنده، قال: صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغرا. يعني الصغير دائما يبقى كبير، والكبير الذي شاب رأسه يتمنى لو رجع، صح ولا لا؟ زاد الناس شابت رؤوسهم. صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغرا، وخال يشتهي عملا، خال يعني عاطل، وذو عمل به ضجرا، عنده وظيفة ولا عنده تجارة ولا عنده كذا، متضجر متضاير. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا. حتى سمعت بعضهم يقول لك: والله تعبنا من عد القروش، وعنده قروش كثيرة، يقول لك تعبنا من عد القروش. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر. اللي عنده أولاد يقول لك: والله بعد العيد المدارس ما عارفين نعمل شنو، والله الأولاد دي جننونا وكذا، ومتضايق إنه عنده أولاد. والعقيم أو العاقر الذي ما رزقه الله أولاداً تجده أيضاً يبحث هنا وهناك وينفق الأموال الطائلة من أجل أن يظفر به بواحد، يعني ذكراً كان أو أنثى، المهم يجد واحداً يأنس به فيما بقي من عمره. صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغرا وخال يشتهي عملا وذو عمد به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقرا وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطرا ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا فالحار مع الأقدار أم هم حيروا القدر. كثير من الناس ما يرى ما هو فيه نعمة من نعم الله عز وجل، العينان البصيرتان، الأذنان السميعتان، اليدان الباطشتان، الرجلان الماشيتان، العقل المدبر، القلب الحافظ، ثم بعد ذلك نعمة الخلقة السوية، نعمة الهداية، نعمة الطعام والشراب، ولو كان جلف الخبز مع الماء نعمة من نعم الله عز وجل، لكن لا. ولذلك نبي الله شعيب يعلمنا معشر الدعاء أن نذكر الناس بنعم الله، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وهناك نبي الله صالح قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ويقول لهم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، إلى أن قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. يذكرهم بهذه النعم، وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك واحد من الصحابة رضي الله عنه اسمه بشير ابن الخصاصية، يمكن كثير منكم ما يعرفه، بشير ابن الخصاصية مرة كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابر، فكأنه تنهد يعني هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما بك يا ابن الخصاصية؟ فقال أشكو العزوبة. إنه عزابي، وين زولنا؟ والله هرب الليلة. أيوة طيب الحمد لله الليلة استخفى، كان قاعد ظاهر بين الناس واليوم قاعد على الأرض. إن شاء الله رمضان الجاي لو ما عرست سيخسف بك، عامل حسابك. فقال له ما بك يا ابن الخصاصية؟ قال أصبحت أشكو العزوبة والنأي عن الأهل. فقال له أما تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة قوم يرون لولاهم لمادت الأرض؟ ما أصبحت تنقم من ربك، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول له أنت مين زيك؟ أنت الآن تمشي مع من؟ مع خير من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام، وأنت من قبيلة ربيعة، ناس عندهم النفخة والكبر. الله جل جلاله أخذ بناصيتك من بينهم وهداك إلى الإسلام. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا أخي أشكر نعمة الله عز وجل، لا تفكر فيما حرمت منه، فكر فيما أعطيت. يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم، إلى متى وحتى متى تذكر المصيبات وتنسى النعم؟ هذا حال كثير من الناس. فالتذكير بنعم الله عز وجل أيضا نجده من ملامح دعوة شعيب عليه السلام. ثم أيها الإخوة الكرام، الاهتمام بالتاريخ، الاهتمام بالتاريخ. الداعية ما يستغني عن تذكير الناس بالتاريخ، سواء كان تاريخا قريبا أو بعيدا. ولذلك شعيب عليه السلام يقول لهم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، يعني يا مدين يا قومي لا يغرنكم ما أنتم فيه، تذكروا ناسا كانوا قبلكم، كانوا مثلكم أو أقوى منكم ما فعل الله بهم. وعلى التفصيل قال لهم: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. الناس ذي القريبين منكم زمانا ومكانا. وهنا أيضا القرآن الكريم يذكر قريشا، يقول لهم: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وفي مرة أخرى يقول: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني هم كان عندهم مثل الذي عندكم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالتذكير بالتاريخ أيها الإخوان مهم. الآن لو نريد ننهى الناس عن معصية نذكرهم بأحوال أمم قد عصت وفجرت، ونذكرهم بأحوال بلاد كانت تعيش في رغد وفي نعمة لكن ما شكروا هذه النعمة، فغير الله الحال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تذكير بالتاريخ مهم أيها الإخوان. ثم الأمر الخامس: الداعية ما يستعجل ينتظر سنن الله بعد أن أدى ما عليه، بلغ البلاغ المبين ونصح وأخلص واستفرغ الوسع مثل ما صنع نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وبين بأنه قد استعمل كافة الأساليب، لكن قومه لما أصروا واتهموه بالافتراء وبالكذب وقالوا له ائتنا بما تعدنا، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هكذا الأنبياء. هنا شعيب قال لهم: إن كنا قد انقسمنا إلى فريقين مؤمنين وكافرين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وهناك قال لهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. نعم يا دكتور. نعم، بالنسبة لموسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين وورد ماء مدين ووجد تينك الفتاتين فسقى لهما، ثم جاءت البنت المؤمنة الحيية الطيبة فقالت له: إن أبي يدعوك، ونلاحظ هنا الحياء والأدب، قالت له: إن أبي يدعوك، برضو كلام مباشر، يعني ما قالت له: يا أنت تفضل معانا وكذا وما تجد زورنا، وكثرت كلام، لا، كلمتين أو كلمة وغطايتها. أي نعم، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم ذهبت أمامه. طبعا المفسرين وكتاب يعني قصص الأنبياء يذكرون بأن موسى طلب منها أن تمشي يعني من ورائه، ثم بعد ذلك لما وصل وقص عليه القصص طمأنه ذلك العبد الصالح، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. والبنت قالت له: يا أبتي، هذا رجل يعني قوي أمين وكذا، فعرض عليه أن يتزوج إحدى البنتين في مقابل أن يعمل عنده 8 سنين. قال له كمان لو خليت 10 كتر خيرك. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن موسى قد وفى بأكمل الأجلين، يعني اشتغل عنده 10 سنين. هل هذا الرجل هو شعيب؟ لا، ليس شعيبا، لأن بين شعيب وموسى آجال متطاولة. ربما يكون اسمه شعيبا لكنه شعيب غير شعيب النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الملامح أيها الإخوة الكرام الجرأة والشجاعة في المواجهة. يعني هؤلاء القوم كان قرارهم واضحا، قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ما لجأ إلى بنيات الطريق وإخواننا نتفاهم وكذا، لا، كلام واضح، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا وما يكون لنا أن نعود فيها، نرجع كيف؟ أنتم ناس جهال أغمار مطاميس تعبدون الأصنام، كيف نرجع بعد أن أنار الله قلوبنا وعقولنا؟ ما يمكن. مثل ما جاء كفار قريش العبطاء وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان الذي عندنا خيرا من الذي عندك أصبت منه، وإن كان الذي عندك خيرا أصبنا منه. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما. تلاحظ التكرار، بعدين الأخير لكم دينكم ولي دين، أنا من طريق وأنتم من طريق، ما يمكن نعمل كوكتيل نخلط هذا بذاك من أجل أن نقرب. وهذا الذي ينبغي أن يستفيد منه من يدعون إلى حوار الأديان. حوار الأديان ليس ممنوعا، ولا بل القرآن كله حوار، والله جل جلاله قال وجادلهم بالتي هي أحسن. وبضع وخمسون آية من صدر سورة آل عمران في قصة حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، مع إلى أن انتهت بالمباهلة، فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لكن أيها الإخوان الحوار ليس معناه أن ندلس وأن نحاول أن نقرب يعني المسافة بالتنازل عن ثوابت الدين، لا، وإنما يكون من الوضوح بمكان من غير إساءة، يعني ما نسيء إليهم ولا نشتمهم، لكن نبين لهم بأنهم على عقيدة كفرية، على ملة زائغة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما يمكن يكون في الكون إلهان أبدا، هذا كذب. لابد من الوضوح، الجرأة والشجاعة في المواجهة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون قصته، لما عرض عليه عمه أبو طالب أن يلين مع قومه قال له يا ابن أخي أبق على نفسك وعلي، يعني يا أخي احنا تعبنا خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. يعني الموضوع ده ما محل بتاع مساومات. كذلك مصعب بن عمير لما أعلنت، أو سعد بن أبي وقاص أمه أعلنت إضرابا عن الطعام قالت له والله لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى ترجع عن دين محمد أو أموت فتعير يقال لك يا قاتل أمه. وقعدت مضرب عن الطعام يوم يومين، فجاءها سعد قال لها يا أم والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. كلي أو لا تأكلي. طوالي أكلت. حكاية بقى فيها مش موتة واحدة، لو 99 موتة. الكلام واضح، أي نعم، ما في مفاوضات. فالجرأة والشجاعة في المواجهة مطلوبة. ثم المعلم السابع البراءة من الحول والطول. يا سلام، يعني ما أجمل من يدعو إلى الله إذا كان يشعر بضعفه، بعجزه، بقلة حيلته، بافتقاره إلى ربه. وما أبشع أن يكون من يدعو إلى الله معتداً بنفسه، مغتراً بما عنده، ينظر إلى الناس نظرة استحقار. لا، ولذلك هنا شعيب عليه السلام قال وما يكون لنا أن نعود فيها، ثم فوض الأمر إلى الله، إلا أن يشاء الله ربنا. وهناك إبراهيم عليه السلام يقول وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وقبل ذلك في نفس المعنى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي عليه الصلاة والسلام. لابد يكون الداعي إلى الله متواضعا خفيض الجناح، يشعر دائما بأنه ضعيف إن لم يقويه الله، فقير إن لم يغنه الله، محتاج إن لم يعنه الله، ضال إن لم يهده الله، جائع إن لم يطعمه الله، عار إن لم يكسه الله، وهكذا سائر الناس. ثم المعلم الذي بعده عدم الأسى على من اختار الكفر. من اختار الكفر خلاص هو مسؤول عن اختياره، وليس من يدعو إلى الله مسؤولا عنه ولا محاسبا عليه. ولذلك القراءة المتواترة إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي القراءة الأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. خلاص من اختار أن يموت على الكفر فلا تسأل عنه ولن تسأل عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا التوبة النصوح. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران. اللهم اختم لنا شهر رمضان وقد طويت صحائف سيئاتنا، وقد بدلتها برحمتك ومنك وكرمك حسنات يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أعطي كل سائل سؤله فيما يرضي، نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا كل دعاء، وحقق لنا كل رجاء، واكشف عنا كل بلاء، واقض لنا كل حوجاء، يا واسع العطاء، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوباً سليمة، ونسألك ألسنةً صادقة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وغير حالنا إلى أحسن حال، أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان. اللهم حبب إلينا الصلاة والصيام وقراءة القرآن. اللهم حبب إلينا الصلاة والصيام وقراءة القرآن. اللهم حبب إلينا الصلاة والصيام وقراءة القرآن. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم أعنا على صلة أرحامنا، اللهم أعنا على حسن الخلق مع جيراننا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير عضال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم ارحم غربتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم نور ظلمتهم، اللهم ضاعف حسنتهم، اللهم اغفر زلتهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل الجنة مثوى لهم، والحوض موردا لهم، والرسول شافعا لهم، والسندس لباسا لهم، واجعل ظلك ظلا لهم، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، على الأرائك متكئين، إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواننا الذين كانوا معنا واعتكفوا معنا وصلوا معنا وانتقلوا إلى جوار ربنا، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يعافيهم وأن يعفو عنهم وأن يكرم نزلهم وأن يوسع مدخلهم وأن يغسلهم بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدلهم ديارا خيرا من دورهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأن يدخلهم الجنة، وأن يقيهم فتنة القبر وعذاب النار. إخواننا المستضعفون ممن طحنتهم الحروب وتنكرت لهم الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يطعم جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يداوي مريضهم، وأن يشفي جريحهم، وأن يتقبل شهيدهم، وأن يكفل يتيمهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخواننا المرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، أسأل الله أن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يؤيدهم بجند من جنده. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، متفرقون فاجمعهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أنزل على بلدنا هذا السخاء والرخاء، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء ومن خزائن الأرض. اللهم أغننا بفضلك يا غني، اللهم أغننا بفضلك يا غني، اللهم أغننا بفضلك يا غني. اللهم اجمع فرقتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم لم شعثنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى جميع، الحمد لله رب العالمين.